الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى آتاه الله اليقين. إن شاء الله في تكملة الموضوع من في مكثلة هذه الحلقات المتعلقة بالتوحيد، بحاول النهاردة إن شاء الله أتكلم على إيه هي الأسس الأساسية لطبيعة العلاقة ما بين الإنسان، ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين الإنسان. ولما بنقول أسس العلاقة معناها القواعد اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها. طيب، علشان نصل إلى هذه القواعد لابد ان احنا في مقدمة بس صغيرة لازم كلنا نعرفها. هي وهذه المقدمة بتقول لنا ايه؟ ان هي كيف يتفاعل الانسان مع الاخر بصرف النظر عن إيه؟ مين هو الاخر. دلوقتي احنا عرفنا ان الغالبية العظمى في طبيعة بتتعامل بالفطرة او بتتعامل بالطبيعة الانسانية، وإلا من رحم ربي اللي هو يبتدي يدور، يبتدي الضمير بتاعه يتطور ويبتدي يسعى إلى العمل الصالح ويبتدي يسعى إلى مكارم الأخلاق ويسعى إلى الانقياد لإرادة الله تبارك وتعالى. لكن في معظم الأحوال الإنسان بيبقى من الدرجة الأولى يسعى إلى مصلحته، عايز المصلحة بتاعته، اللي هو زي ما احنا كنا بنتكلم على العلاقة ما بين العقل وما بين الضمير، قلنا ان في قانون، والقانون ده هو اللي هو قانون المصلحة، هو اللي بيحكم السلوكيات، وان هذا القانون بيدفع الانسان الى انه يحاول ياخد اكبر مصلحة ممكنة مقابل انه يدي في المقابل هذا اقل قدر ممكن من العائد على هذه المصلحة، وإن هو لا يمكن إن هذا القانون يتم تطبيقه بطريقة كما يريدها الإنسان من غير ما يعتدي على حقوق الآخرين. طيب دلوقتي لما نيجي نتكلم على تفاعل الإنسان بقى مع الآخر واللي هو محكوم بهذا القانون، هنلاقي إنه بيتعامل مع فئات مختلفة. أول حاجة لما إيه الإنسان بيتصرف إزاي مع هو لما يجي يتفاعل مع من هو أضعف منه. لما هو يجي يتفاعل الإنسان مع من هو أضعف منه دايما يحاول استغلال من هو أضعف منه. ما دمت أنا أستطيع إن أنا أحصل على اللي أنا عايزه من غير ما أدفع أي شيء أو أدفع شيء قليل في المقابل بدون ما ألاقي أنا أي ضرر يحصل ليا، طب وليه لأ؟ يبقى في الحالة ديت تبص تلاقي الإنسان يصل ابتداء من السرقة، الاستغلال، الاعتداء على الآخرين، تصل إلى عبودية الآخر، إلى إنسان يستعبد إنسان آخر. ويمكن من هنا، من هذه المنطقة أو من هذا الحيز، نلاقي إن ربنا تبارك وتعالى تدخل برسائل تحذير قوية جدا، تدخل برسائل في منتهى القوة في التحذير، لما بيتدخل في القرآن عشان يحمي حق اليتيم اللي هو الضعيف، ولما يتدخل ربنا سبحانه وتعالى عشان يحمي حقوق المرأة وخاصة في حالة الطلاق، وينهي القوانين اللي وضعها بتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه والعياذ بالله. يبقى هنا الإنسان مهما كان، عشان كده تبص تلاقي دايما الجيوش الجبارة والدول الجبارة والعالم الجبارة كلها ما بتتفاعلش، ما تضربش بعضيها، بتروح تدور لها على دولة ضعيفة، ولا مجموعة بتدور لها على مجموعة أضعف منها، أو إنسان يدور على إنسان أضعف منه ويستغله ويسيء استخدامه ويسيء حاجته. عشان كده تبص تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعلمنا مكارم الأخلاق بيعلمنا إزاي نحن على الضعيف، إزاي نديله ما ناخدش منه. دي هي الحاجات اللي بتنمي مكارم الأخلاق. ففي الحالة الأولانية، في حالة التعامل مع الضعيف، فأنت دايما تحاول تحصل منه على أكبر كسب، حتى لو أدى هذا إلى استغلاله أو الاعتداء عليه على حقوقه أو الاعتداء عليه ذاته، ما يجراش حاجة. الحاجة التانية الحالة التانية إذا كنت بتعامل أنا مع اللي قدامي يوازي ليا، موازي أو أكتر قليل أو أقل قليل من قوتي أنا، بمعنى أصح إن أنا مش رايح أقدر أستعمل معاه إن أنا أعتدي على حقوقه أو إن أنا أخد اللي أنا عايزه منه وهو هيقف يتفرج عليا. لا، ده ممكن يسبب لي ضرر مساوي للمنفعة اللي أنا هتجيلي منه، أو إن هو يعني كمان ممكن يعني يزودها هو شوية فأنا أخسر. يبقى أنا داخل عشان أخد حاجة، يبقى انتهى بيا الأمر إن أنا إيه، أنا اللي خسرت. ففي الحالة دي الإنسان بيستعمل حاجة تانية اسمها المفاوضات. تعالوا نتفاوض، ايه رأيك؟ انا اديك دي وانت تديني دي، طيب انت تزود هنا شوية انا اقلل هنا شوية وهلم جرة. يبقى في حالة قرب تساوي القوة مع وجود تعارض المصالح يبتدي هنا عمليات الايه، التفاوض. ليه؟ عشان نصل لعملية تبادل مصالح بتحقيق اقل قدر ممكن من الضرر، او بقدر اقل قدر ممكن من العائد اللي انا بدفعه في مقابل المنفعة اللي بحصل عليها. طب اذا كنت انا بتعامل مع حد اقوى مني كتير، اقوى مني كتير، فهنا بتبتدي عمليات الخضوع. انا عارف ان انا مش رايح نقدر لا نهددك ولا نقدر ان امسك عليك حاجة ولا اني اعمل لك حاجة، فبيحصل ايه، ان انا ابين لك الولاء. ليه؟ علشان لما ابين لك الولاء بدل ما عاديك هيقل احتمالات الخطر، والقرب منك بالولاء هيزود احتمالات المصلحة ان انا احصل منك على مصلحة. فالولاء هنا او ابداء الولاء، من هنا اتولدت مبدأ التضحية. التضحية في مجال الديني ان هو انا ابتدي ادي الحاجة اللي اتوقع في المقابل بتاعها يا اما قلة الضرر يا اما زيادة المنفعة. ومن هنا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى الانسان عرف جيدا خلال التاريخ كامل انه يتعامل مع قوة اقوى منه بكثير جدا جدا، وهذه القوة تملك كل شيء وهو لا يملك شيء. أو فابتدى يبدي من المظاهر اللي بيها من الممكن جدا إنه يقنع هذه القوة بإنه هو مخلص لها، فهو يأمن بهذا شرها، ومن هذا أيضا إن هو يحصل منها على رضاها وعلى المنفعة اللي هو عايز. ومن هنا أصبح مبدأ التضحية فيه هو أو المقابل هو أساس العلاقة ما بين الإنسان وما بين الله سبحانه وتعالى، كما يتفاعل الإنسان مع من هو أقوى منه. ووصلت به الدرجات إلى أنه علشان كمجموعات أو عشان يتقي شر هذه القوى العظمى أنه كان أحيانا بيضحي بإنسان تاني، أو أحيانا يضحي بجزء من جسده في بعض عشان يبدي الولاء، إن هو مثلا يقطع صوبع أو إنه يفقع عين أو حتى يقطع رجل أو يقطع إيد علشان يتجنب غضب الآلهة. ده بالنسبة للفلسفات والديانات الأخرى، ولكن المبدأ والنظرية والفكر كله واحد. فهذا المبدأ هو كان المبدأ الأساسي في تحديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قد جاءكم من الله نور. إن النور اللي ربنا تبارك وتعالى بعته لنا كان عبارة عن إيه؟ إن هو حدد لنا القواعد الأساسية للتعامل معاه والقواعد الأساسية للعلاقة معاه، ليس كما نتخيلها إحنا ولكن كما يريدها الله سبحانه وتعالى وكما يعرفها الله سبحانه وتعالى. فأول حاجة جت من الأساس وربنا سبحانه وتعالى جعلها الأساس في طبيعة العلاقة، إن إيه؟ إن الله غني عن العالمين. يا ابن آدم أنا عايزك من الأول تعرف ليس لك وليس عندك ما ينفعني وليس عندك ما يضرني. إن الله غني عن العالمين. يبقى مش بس انت يا ابن آدم، ده انت وكل الخلق، لا في عندكم ولا في معاكم ما ينفعني، ولا في عندكم ما يضرني. يبقى لازم تفهم حاجة واحدة، إن المنفعة هتكون لك، إن الطاعة ثمارها لك، والمعصية ضررها عليك. لأن على حسب المبدأ الأساسي الأولاني، ما دمت أنا بدفع، ما دمت أنا بندفع وإنت راضي عني، فأنا ممكن أتصرف تصرفات، أي تصرفات تانية بقى، عشان عايز أشوف مصالحي. يعني العالم، يعني أنا، يعني ما دمت أنا في حالة رضا وفي حالة تفاعل مع القوى العظمى، فأنا برضو أدور بقى على مصالحي بما فيها مخالفات لحقوق الآخرين. لكن ربنا بيقول لك لا، إذا إن الغنى، إن إذا أنت لو أطعت فأنت المستفيد الوحيد، وأنت إذا عصيت فالمعصية ضررها هيكون عليك. يبقى أنت لا تنفعني ولا تضرني. فنلاقي ربنا تبارك وتعالى في سورة فصل بيقول لنا إيه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أدي قاعدة تانية أساسية ربنا تبارك وتعالى حددها لها. يبقى القاعدة الأولانية إن الله غني عن العالمين. يبقى يا عالم سيبوكوا بقى من فكرة التضحية ديت، وفكرة العطاءات، وفكرة الحاجات ديت، لأنها كلها إيه لله، لأنها مش هي دي أساس التعامل. الحاجة التانية إن اللي بتعمله إن كان صالح فلك عيده، وإن كان ضار معصية فأثرها عليك. لازم تعرف أيضا إن الله تبارك وتعالى القاعدة الأساسا في العلاقة، ما فيش حاجة اسمها بينك وبين الله مفاوضات أبدا. إن الله لا يقبل من عبادي غير التسليم الكامل والعمل وفق إرادته وعدم الشرك به. يبقى ربنا تبارك وتعالى لا يقبل، قد زي ما اتكلمنا قبل كده عن موضوع الإرادة، إن في إرادة كونية ممكن ربنا يسيبك إذا أنت بإرادتك عايز تعصى، مش هيبعت لك حد خلاص قال لك إيه الصح وإيه اللي غلط، هيسيبك بقى تعمله وتتحمل نتائجه. فمن لا ربنا سبحانه وتعالى هنا حددها لنا في طبيعة العلاقة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. التسليم مش مجرد قبول المنهج، ده خلي بالنا هنا احنا عايزين نصل يبتغي غير الإسلام دينا، احنا لسه قدامنا مشوار طويل جدا لحد ما نصل لمرحلة الانقياد. يبقى مش عملية العملية بس مجرد القبول، ده احنا لسه قدامنا مش زي ما بتقدم على درجة علمية او بتقدم على معهد او بتقدم على جامعة، مجرد القبول في المعهد ده او في الجامعة دي، ده مش معناه انك اتخرجت، ومش معناها ان انت حتى لو اتخرجت واخدت الشهادة معناه كان هتفعل في استخدام ما اتعلمته، وانك هتصبح هتحقق الهدف. ده احنا هنا عايزين ومن يبتغي غير الاسلام دينا، ده احنا عايزين نصل، ده لسه المشوار هيبتدي بالاعتراف وحينتهي التخرج في الانقياد، في الانقياد الكامل لارادة الله سبحانه وتعالى، فلن يقبل منه. يبقى اي حاجة والعياذ بالله، يبقى معناها ان مفيش بدايل لحالة القبول والتسليم لارادة الله تبارك وتعالى وهو في الاخرة من الخاسرين. او بمعنى اصح، معنى تاني، ربنا بيقول لنا هنا انا عايزكم تعبدوني كما اريد، ولا اريد منكم عبادة كما تريدون. انت مش هتعبدني كما تريد، لا، انت هتعبدني كما اريد، كما يريد الله سبحانه وتعالى. المشكلة الاساسية ما بين في طبيعة العلاقات دي هي مش مشكلة اعتراف، هي مشكلة الطاعة. هل هنقول سمعنا واطعنا، ولا هنقول سمعنا وعصينا؟ لازم نكون واضحين جدا في كل تعاملاتنا في العلاقة مع الله، هل سمعنا واطعنا ولا سمعنا وعصينا؟ لو قلت لي ان سمعنا واطعنا هتكون سهلة؟ هقول لك والله ده يعني سبحان الله، لأن على هتكون لأن العلاقة بس مبدأ سمعنا وأطعنا، ده مبدأ مكلف جدا ومبلغ غالي جدا وتمنه باهظ جدا وكله جهد وكله تعب وكله، لأن هو بيطور. ده شوف المجهود اللي الواحد بيبذله عشان ياخد درجة علمية، فما بالك عشان ياخد درجة إنسان، عشان ياخد درجة مؤمن، عشان ياخد عند الرحمن درجة صالح. يا ربنا اجعلنا من أهل الصلاح إن شاء الله. فلازم هيكون، لازم هتتعب. فإذا قلت لي إن أنت هتقول سمعنا وأطعنا، وإن الموضوع هيبقى بالنسبة لك في منتهى السهولة، وإن هو ما فيهوش مشقة وما فيهوش تضحيات وما فيهوش صراع، يا إما واحدة من اتنين، يا إما إن الفهم اللي أنت فهمته عن منهج الله فهم محدود وفهم خاطئ، يا إما إن أنت من جنس الملائكة. إنما جنس البشر لأ، ده هو دي عملية صراع كامل متكامل مع النفس عشان نصل إلى مرحلة سمعنا وأطعنا. الأساس الرابع في التقييم، ربنا قال لنا بقى فيه إيه؟ نلاقيه في سورة الحجرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ربنا بيقول لنا أساس العلاقة اللي بيني وبينكم مش العطايا اللي انتم فاكرين انكم بتعطوها، او التبرعات اللي انتم بتتبرعوها، او انا ما بتكلمش هنا لا على الصدقات ولا على الزكاة، انا مش في الناحية دي خالص. انا بتكلم على القرابين اللي هي كانت بتخش، اللي كان الانسان بيبص لها على انها تقربه الى الله، او ان هي دي الحاجات اللي هي بترضي الله. ربنا بيقول لا، القرابين اللي انتوا بتعملوها ده شغل القرابين ده لا يعني اي شيء. ليه؟ لان اساس التقييم بالنسبة لي انا، بالنسبة لله تبارك وتعالى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. أول حاجة هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحدد إيه؟ وحدة الخلق، يبقى معناها المساواة التامة والكاملة ما بين الذكر والأنثى. خلقناكم من ذكر وأنثى، يبقى معناها إن هنا إيه؟ أساس التخيير، يبقى الذكر والأنثى مش أساس تخيير هنا، ده مش داخل في المعادلة. ليه؟ لأن الذكر والأنثى هو إنسان. يا أيها الناس، يبقى احنا بدينا بيا ايها الناس، يبقى الانسان، الانسان ده لو كان هذا الانسان ذكر او لو كان هذا الانسان انثى، فهو النداء له، النداء لهذا الانسان ان اكرمكم عند الله اتقاكم. واحنا عرفنا ان تقوى الله سبحانه وتعالى معناها ايه؟ التقوى إيه معناها؟ الخشية. وخشية الله بمضمون ايه؟ الحب الذي يدفعك إلى أنك تسارع لإرضاء الله تبارك وتعالى، والخوف من جلال الله اللي يمنعك من المعصية فلا تتجرأ عليه. عشان أوضح النقطة دي، أنت ممكن تحب حد ولكن ليس بالضرورة أنك تخاف منه. أنت بتحب ابنك جدا، ولكن هذا الابن أنت ممكن تضربه لو عمل مشكلة. فيبقى هنا أنت ممكن تحب ابنك ولكن ما تخافش منه، وممكن تخاف وما تحبش. لو واحد حرامي وقفك وخد منك حاجة هتكرهه وتخاف منه وهتسمع كلامه وهتديله اللي هو عايزه، لكن عمرك ما هتحبه. لكن الخشية، احنا عايزين نصل لدرجة الحب اللي يخليك تلقائي يدفعك للسعي لإرضاء الله، والخوف اللي يخليك ما تتجرأش على الله ولا حق من الله، ولا يخليك تتجرأ انك تعصي الله سبحانه وتعالى. إن خيركم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فهنا عايزين نوصل إلى المبدأ الأساسي بقى كمان، يعني من هذه البتاع، إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعبده كما يريد وليس كما تريد. في حاجة في قواعد تانية؟ أيوة طبعا في قواعد تانية. ايه هي القواعد دي؟ ان عند الله تبارك وتعالى ما فيش حاجة خالص ضايعة. من عمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن عمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني أنت لن تأخذ إلا نتائج أعمالك. وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله فقل اعملوا فسيرى الله ورسوله عملكم والمؤمنين. يبقى من هنا أنت لا تحصل من هذه الدنيا أو ما يزيد أو ما يقل في قيمتك هو الإيمان والعمل الصالح. وهنلاقي دايما إن كلمة الإيمان والعمل الصالح في معظم آيات كتاب الله تبارك وتعالى هنلاقيهم مقرنين ببعض، من آمن وعمل صالحا وهكذا. فنأمل إن هذه القواعد الأساسية تكون إن شاء الله هي الأساس في التعامل أو في فهم طبيعة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. أول حاجة، إن الله غني عن العالمين. أنت لا تستطيع، أن ما فيش حاجة في إيديك ربنا عايزها، أو بمعنى أصح إن مبدأ الفداء أو مبدأ القرباء القرابين هذا مبدأ ملغي، لا وجود له في طبيعة العلاقة. الحاجة التانية، إن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وما تفعل تفعله لنفسك. الحاجة التالتة، إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده إلا التسليم الكامل لإرادته، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا ما دمنا في هذه المنطقة، إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يرضى بفحشاء، ولا يعني بمعنى أصح، يا إما بتخضع لهذا المنهج وتمشي عليه، يا إما أنت مش خاضع للمنهج ولا تمشي عليه، إنما تاخد من هنا حتة وتاخد من هنا حتة. لا أنت هتحصل أهل الدنيا ولا هتحصل أهل الآخرة. ليه؟ هتبقى العملية هنا عملية خداع، وزي ما قلت قبل كده، ما دمنا بدينا عملية الخداع لابد وأن تتم عملية التفريغ. تبص تلاقي الإنسان بيقوم بالشعائر، بيقوم بالطقوس، والقلب ليس له علاقة لا بالله ولا بالمنهج ولا بحب الله سبحانه وتعالى. وبعد كده هو إن الله سبحانه وتعالى أيضا حدد الأساس، إن الأفضلية في التقييم هي خيركم عند الله أتقاكم. وإن المبدأ اللي بعد كده، إن الله سبحانه وتعالى وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه لسوف يرى. وكما قال تبارك وتعالى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل دي القواعد الأساسية اللي بتحدد طبيعة علاقتك بالله تبارك وتعالى. طبعا في دي أنا بقول قواعد، لكن أنا ما قلتش على إجراءات أو ما قلتش على أساليب. يعني في إن شاء الله في هتكون في لقاءات أخرى وفي محاضرات أخرى، اللي هو بقى كيفية التعامل ذات نفسها. يعني زي الدعاء، لك لما بتطلب من الله سبحانه وتعالى، وآداب الدعاء وآداب الذكر وآداب كل الحاجات دي. بقى احنا اتكلمنا دلوقتي بس على ما هي القواعد، لكن كيف تنفذ هذه القواعد أو كيف تطبق هذه القواعد، دي بقى إن شاء الله هيكون لها لقاء آخر بإذن الله. بسمك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.